إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، صح؟ نقرأ بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليه. قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى آتي على موسى صلى الله عليه وسلم، فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع عني شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن المحيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قال: فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك ومشتد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال: سل ما بدا لك. قال له الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي.
باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس في المحافظة عليه. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الباب يتعلق بتشريع الصلاة، تشريع الصلاة، وهذا الموضوع وأمثاله أفرد بالتصنيف عند أهل العلم، كتب مصنفة باسم تاريخ التشريع الإسلامي يثبتون فيها أو يبحثون فيها متى شرعت الصلاة، متى شرعت الطهارة، متى شرع الصوم، متى شرعت الزكاة، متى شرع الحج، متى شرع كذا، متى شرع كذا، متى حصل كذا. وهذا مهم في ترتيب التشريع الإسلامية للمتفقه، للمتفقه مفيد في باب الناسخ والمنسوخ، ومفيد في باب الدعوة وأسلوب الدعوة. ما علاقة هذا بالتشريع الإسلامي؟ أقول لأن الحديث الأول الذي أورده الباب وهو مقطع من حديث الإسراء والمعراج فيه بيان متى شرعت الصلاة، فالصلاة شرعت في قصة الإسراء والمعراج. متى حدثت قصة الإسراء والمعراج؟ حدثت قصة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بسنة ونصف وقيل بسنتين على أقصى حد، أن الرسول مكث يصلي بهذه الصلاة قبل أن يهاجر سنة ونصف أو سنتين أو سنة كما هو أقل الأقوال في هذا الباب. هذا طب قبل الإسراء والمعراج وقبل فرضية الصلاة ماذا كان يصلي؟ أقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على بقايا ملة إبراهيم، حتى جاء ذكر صلاة الليل في سورة المزمل، وسورة المزمل بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من أسر قريش لهم وحجزهم لهم في شعب علي، ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلى الطائف يدعوهم، وفي الطريق وقف عند شعب، هناك شعب نخلة يقال له، وصلى من الليل، ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ومات عمه وماتت خديجة، وقريش أساءت إليه وأهل الطائف لم يتقبلوا دعوته، فكان في ضيق صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليه الآيات. فذكر الصلاة، تقول عائشة وتأخر آخرها سنة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون من الليل وتأخر آخرها سنة. آخر سورة المزمل نسخ ما ذكر فيه أوله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره، صح ولا لا؟ فليش قالت فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء؟ قال فلما فرضت الصلوات في ليلة الإسراء، معناته سورة المزمل أولها قبل الإسراء والمعراج وآخرها بعد الإسراء والمعراج، سنة زمان. إذن كان في صلاة ليل، لكن ليست هذه الصلوات الخمسة المفروضة. الصلوات الخمسة المفروضة بأوقاتها المعروفة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. فلا زال الرسول بين جبريل وبين موسى وبين الله عز وجل ينقص حتى جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات، كل صلاة عن 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهي 5 صلوات ب50 صلاة، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى. الله كما يقول ابن عباس في الحديث الذي أورده المصنف، يقول أمر نبيكم ب50 صلاة فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. الله نازل فجعلها لنا 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها. إذن المهم أن نعلم تشريع هذه الصلوات الخمس أنها كانت في حادثة الإسراء والمعراج. المسألة الثانية، هذه الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا على هذه الصفة التي نحن نصليها لم يحصل تغيير في هذه الصفة، 5 صلوات، الفجر 2 ركعة، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، حصل بعض التغير في بعض الصفات، مثلا كانوا في أول الأمر يتكلمون أثناء الصلاة هذا نسخ، كانوا في أول الأمر يطبقون أيديهم بين ركبهم عند الركوع فنسخ ذلك، يعني كانت بعض الأمور تحصل فتغيرت، لكن أصل الصفة الأصلية 4 ركعات 2 3 ركعات كما هي يعني في هذا الوقت الذي فرضت فيه في حادثة الإسراء والمعراج. المسألة الثالثة، هذا الحديث وسيأتي حديث آخر عندنا في هذا الباب وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال 5 صلوات فرضهن الله على العباد، استدل به العلماء على أنه لا يجب على المسلم في يومه وليلته غير هذه الصلوات الخمس. ولذلك أخرج الحاكم في المستدرك عن عمران بن الحسين أنه رد على من يقول بوجوب الوتر، قال ما معنى أنه لو كان الوتر واجب لكانت 6 صلوات في اليوم والليلة، وإنما فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فاستدل عمران بن الحسين وكذا جمهور العلماء بهذا الحديث على أن الوتر غير واجب، لأن قالوا والقول بوجوبه سيقتضي أن تكون هناك 6 صلوات لا 5 صلوات، فهذا يخالف حديث عبادة ويخالف حديث الإسراء والمعراج ويخالف حديث الرجل النجدي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله ما الذي فرضه الله عليه من الصلوات. مسألة قضية أن موسى عليه الصلاة والسلام يراجع الرسول، يعني يقول في هذه الرواية يقول فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، هكذا فيها إشارة إلى ارتباط هذه الأمة بأمة موسى، ولذلك تجدون في عدة أحاديث، لأن هي الأمة الأخيرة يعني آخر أمة اللي إحنا بعدها ظهرنا أمة موسى عليه الصلاة والسلام. عيسى والنصارى كانوا تبع لموسى، إنما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بشرع فيه تخفيف لشيء مما كان مشددا عليهم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، خلاص. فهذه الأمة مرتبطة بأمة اليهود والنصارى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشبه بالكفار قال تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني هم اليهود والنصارى. في أحاديث أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أيضا اليهود والنصارى، القرآن مليء بقصص أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا فيه أن هذه الأمة لها ارتباط بأمة موسى من عدة جهات، منها جهة أنها أقرب الأمم إلينا، ومنها جهة أن هذه الأمة نبيها موسى عليه الصلاة والسلام عانى معها معاناة شديدة، وكان في ذلك يعني نصر لنا في أن الله عز وجل خفف عنا بسبب هذه الأمة التي كانت، فإن موسى كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني جئت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما استطاعوا فما طاقوا، أو كلمة نحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر شديد فيه سبب التخفيف علينا، وهذا فيه سبب فيه بيان مناسبة ذكر بني إسرائيل معنا، ذكر قصص بني إسرائيل معنا. مسألة حديث عبادة بن الصامت قال 5 صلوات فرضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة. استدل به من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر مدام لم يتركها إنكارا ولا جحودا أنه لا يكفر، وهذا من أقوى الأدلة كما ذكر مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في أن ترك الصلاة لا يكفر به من تركها كسلا وتهاونا، لأنه بتركه أنقص من هذه الصلوات الخمس فهو لا يكفر به. ف فهذا استدلال، هذا محل استدلال جمهور أهل العلم من هذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة، على عدم كفر تارك الصلاة. والعلماء رحمهم الله يفصلون في مسألة ترك الصلاة، يقولون من ترك الصلاة كفرا وتكذيبا وعنادا هذا كافر قولا واحدا، يقولون ومن تركها بالكلية فلم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة مع القدرة وعدم المانع هذا كافر ولا يقول بعدم كفره إلا من به إرجاء، هذه الصورة الثانية هذا كافر. يقولون الصورة الثالثة من كان يترك الصلاة أحيانا ويفعلها أحيانا، يتكاسل عنها أحيانا ويفعلها أحيانا لكن لا يترك الصلاة بالكلية وهو يداوم على فعلها، فهذا يقولون هو محل الخلاف بين الجمهور وبين بعض أهل السنة والجماعة. فإن بعض أهل السنة والجماعة ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر سواء تركها كسلا وتهاونا أو تركها كفرا وجحودا وإنكارا، وهو قول من أقوال أهل السنة والجماعة، وهو الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليها الفتوى عندنا، وعليها الفتوى عندنا أن ترك الصلاة مطلقا بلا تفصيل كفر، من تعمد ترك صلاة من الصلوات أو صلاة تجمع مع غيرها فمر وقت الثانية ولم يصليهما فهو كافر عندهم، فهو كافر عندهم بدون تفصيل، وهو قول من أقوال أهل السنة والجماعة. الحالة الرابعة حالة من يترك الصلاة ويؤمر بفعلها حتى يعرض على الصيف على السيف ويصر على تركها، فهذا أهل السنة يقولون هو كافر ولا يقول بعدم كفره إلا من به إرجاء، إلا من به إرجاء. هذا تفصيل أهل العلم في مسألة تارك الصلاة. الحاصل أن حديث عبادة بن الصامت فيه بيان أن ترك الصلاة من الكبائر وأنه لا يخرج الإنسان به عن الإسلام، لأنه قال هو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فلو كان كافرا لم يدخل تحت المشيئة، لو كان كافرا لم يدخل تحت المشيئة. مسألة حديث ضمامة بن ثعلبة فيه فوائد، بس قبل ما نذكر هذه الفوائد أشير، اختلف العلماء متى كان قدوم ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر، متى كان قدومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب الواقدي وتابعه ابن حبان إلى أن ضمام بن ثعلبة إنما كان قدومه على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وذهب ابن هشام وتابعه أهل السير أن قدوم ضمام بن ثعلبة إنما كان في عام الوفود في السنة التاسعة، وقال ابن حجر لعل هذا هو الأصح، لعل هذا هو الأصح، ذكره في الإصابة، ذكر هذا في الإصابة. والذي يظهر لي أنا لا، أنه كلام الواقدي وكلام ابن حبان لعله أنسى، كيف؟ أقول كان الرسول على حلف مع بني سعد بن بكر، حتى إن قريش ناقضت بني سعد بن بكر ونقضت الحلف التي بينها الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول يا ربي إني ناشد محمد حلف أبيه وأبيه الأتلد، الأبيات المشهورة اللي بسببها سارت قضية فتح مكة. فتح مكة كان سنة كم؟ طب الرسول كان على حلف مع بني سعد بن بكر، ومدام هما في حلف يناسب أن يكون ضمامة بن ثعلبة قد قدم في هذا الوقت، لأنه ظاهر حديث ضمامة بن ثعلبة أنه قدم وهو مسلم مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الحديث. فإذا كان معهم حلف وحصل نقض الحلف في السنة الثامنة وبسببه حصل فتح مكة وضمام قدم مسلما، فهذا يناسب أن ضمام أسلم قديما وأن قدومه إلى الرسول قديما، وأنه جاء إلى الرسول تقدم وذهب إلى قومه وعلمهم، قال أنا وافدهم وراجع إليهم، هذا الذي يناسب. فالذي يظهر أنا ما ذهب إليه الواقدي وما ذهب إليه ابن حبان أنه الأنسب والله أعلم، وإلا عندكم كلام الإمام ابن حجر يقول الأصح أنه جاء، شوفوا عبارة الإمام في الإصابة قال الأصح، إيش مقابل الأصح؟ ووجه أنه صحيح ما ذكرت له، ما كم مرة نبهنا ننتبه لعبارات أهل العلم، لو قال ابن حجر والصحيح لكان مقابله خطأ، لكنه قال والأصح معناته يرى أن في القول المقابل إيش وجه قوته، هو ما قررته لكم والله أعلم، أنه هناك حلف بين بني سعد والرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بسبب نقض هذا الحلف حصل فتح مكة، صح ولا لا؟ قدوم ضمام كلام ضمام، كلام رجل يعرف الرسول مؤمن، ما هو كلام رجل ما هو مؤمن. كمان كلام ضمام يفيد أن هناك رسول من الرسول جاءهم، قال يا رسول الله إن رسولك قد أتانا. هذا يناسب أن قضية قدومه كانت ليست في السنة التاسعة ولكن في السنة الخامس، فحصل منهم هذا الذي حصل، وضمام جاء وأسلم أو جاء وتعلم وعاد إلى قومه يعلمهم. من فوائد هذا الحديث، حديث ضمام بن ثعلبة، الرحلة في طلب العلم. اثنين، حسن السؤال، حتى يقول بعض الصحابة يقول ففرحنا بسؤاله، يعني أعجبتنا أسئلة ضمام بن ثعلبة لحسن أسئلته. ثلاثة، أن لطالب العلم أن يسأل العالم عن الدليل. هنا ضمام بن ثعلبة يقول أناشدك بالله أو ناشدتك بالله يا رسول الله، الله أمرك بكذا وكذا. فصورته يعني صورة استعلام عن الدليل، صح؟ فهذا يفيد أن لا حرج على الطالب أن يسأل عن الدليل، يقول ما دليل كذا، ما الحجة في كذا، لماذا قلتم كذا. وهنا ضمام بن ثعلبة حرص على أن يعلم أن هذه الأمور كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي أمور الأركان الخمسة، يسأل عن الأركان الخمسة. من فوائد حديث ضمام بن ثعلبة أن هذه الأمور قد شرعت قديما، هذه الأمور شوف سألوا عن الصلاة، سألوا عن الصوم، سألوا عن الزكاة، هذه أمور كلها أنها شرعت قديما، فهذا يلحق بقضية تاريخ التشريع. من فوائد هذا الحديث أن الرسول كان متواضعا، إذا جلس بين أصحابه لا يميز نفسه بشيء، لا يميز نفسه بشيء. تمييز العالم في لبسه وفي كذا حدث بعد ذلك، لكن في زمن الرسول والصحابة ما كانوا يميزون أنفسهم بشيء. حتى أن وافد كسرى لما أتى يسأل عن عمر بن الخطاب، أين عمر؟ قالوا في المسجد، فنظر في المسجد، قال أين عمر؟ فأشاروا إلى رجل متوسد الأرض، قال راعى صاحب كسرى أن راعى عمرا بين الرعية عطلا وهو حاميها أو وهو راعيها، وعادوا بملوك الفرس والأكاسر أن بينهم وبين الناس سور من العتاء من الجنود حاميها، إلى آخر الكلام حق حافظ إبراهيم. فتمييز العالم في مجلسه أو كذا هذا حصل بعد ذلك، وإلا في الأول ما كان عندهم تمييز للعالم في لبسه ولا في مجلسه. ابن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام، أشار إلى الحكمة من تمييز العالم، قال لكي يعلمه العوام ولكي يقصدونه بالسؤال ولكي يكرمونه وإلى آخر، ذكر أشياء في هذا الباب. فهذا أمر حادث بعد ذلك، وإلا الرسول كان متواضعا هو وصحابته، وأهل العلم أيضا من بعدهم ما كانوا يميزون أنفسهم لا في لباس ولا في مجلس ولا في هيئة. يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لا يميزه الداخل عن أصحابه، حتى يقول أيكم محمد، ما يعني من هذا، فين الرسول؟ ما كان مميز صلى الله عليه وسلم بشيء. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائده أن القبائل كانت توفد لهم وفود يتعلموا من الرسول. عندنا هنا مر معنا حديث مالك بن الحويرث، قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون لنتفقه في الدين، ونحن شبابا متقاربون لنتفقه في الدين، يعني يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور دينه. فهذا كله من فوائد هذا الحديث. مسألة حديث أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. أقول هذا الحديث ضعفه من جهة الإسناد المحقق، ثم أشار في ثنايا الكلام أن يشهد له حديث عبادة ابن الصام. أقول كان ينبغي أن يصدر الكلام بعبارة إيش؟ حسن لغيره، والإسناد فيه ضعف، أما بهذه الطريقة يشوش على الطالب. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال: حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو نحوه.
طيب، هذا الباب باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل. المسألة الأولى: المسجد الحرام جاء بثلاثة وجوه في القرآن الكريم. الوجه الأول: جاء المسجد الحرام بمعنى أرض الحرام كلها، ومنه حديث الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسري بي من بيت أم هانئ، والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، سماه مسجد حرام مع أنه ما كان في المسجد الحرام. المعنى الثاني أو الوجه الثاني أن المراد بالمسجد الحرام خصوص مسجد الكعبة، خصوص مسجد الكعبة. المعنى الثالث أن المراد بالمسجد الحرام الكعبة ذاتها، الكعبة الثالثة. هذه ثلاثة إطلاقات. طبعا هذه الثلاثة الإطلاقات تفيدنا في إيش؟ تفيدنا في المسألة الثانية: ما ثبت من الفضل في هذا المسجد، المسجد الحرام، يشمل جميع أرض الحرم، لأنها كلها يصح أن يطلق عليها أنها أرض حرم. فمن صلى في هذا المسجد، مسجد الشيخ بن باز في العزيزية بمكة، شمله أنه صلى الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، لأنها في المسجد الحرام بمعنى أرض الحرم. شوفوا، الله في القرآن الكريم يقول: هديا بالغ الكعبة. الهدي هل يجوز ذبحه عند الكعبة؟ طب أطلق الكعبة وأراد إيه؟ أرض الحرم، أرض الحرم. أطلق الكعبة وأراد أرض الحرم. هذا يعني فيه أيضا فيه استماع. يسألونك عن قتال فيه، قل: قتال فيه. إيش المسجد الحرام؟ أرض الحرم كلها، اللي هي مكة وأرض الحرم. طبعا انتبهوا، في فرق بين مكة وبين حد الحرم. مكة في بعض الجهات أكبر من الحرم، ومكة في بعض الجهات أصغر من الحرم. يعني مكة من جهة الشمال أكبر من الحرم. الحرم يبدأ من التنعيم، ينتهي إلى التنعيم، جهة مسجد السيدة عائشة. مكة من جهة الشرق أكبر من الحرم. مكة من جهة الجنوب أصغر من الحرم، أكبر برضو من الحرم، الحرم أصغر. مكة من جهة الغرب أصغر من الحرم. ففي جهات حد الحرم هو اللي يبين لك حد الحرم. مسألة: إذا عرفنا هذا الكلام، نأتي نتأمل الآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي قلناه في المسجد الحرام. طيب، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحال في مسجد الرسول كالحال في المسجد الحرام، وذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بالمسجد الذي كان مبنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار النووي قال وجه الدلالة أنه قال في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، أشار باسم الإشارة، لكن نحن نرجح الأول لأن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم ما نعلم منهم أنهم تركوا الصلاة في التوسع يقولون أنها ليست بحكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التوسع حصلت في زمن عثمان، وحصلت في زمن عبد الملك بن مروان، وحصلت في زمن الوليد بن عبد الملك، وحصلت في أزمنة أخرى، وأهل العلم كلهم ما نعلم عنهم أنهم كانوا يقولون أن الصلاة فيما زاد عن هذا، فيما زاد عن مسجد الرسول الأول لا تحسب بألف صلاة. المسألة التالية، هذا التفضيل له أثر في النذر، فإن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض السلف أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا، فإن الصلاة فيه بألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أو في بنذرك هنا. فالمسجد الأفضل يؤدى فيه النذر عن المسجد الذي دونه، واضح؟ رأينا الرسول في الأحاديث صنع ذلك وعلمنا هذا صلى الله عليه وسلم. مسألة وانتبهوا لها، هذه دقيقة شوية، هذه الفضيلة المذكورة أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خمسمائة صلاة، تشمل النوافل ولا ما تشمل النوافل؟ يصير الكلام كيف؟ أي سنة؟ أسمع هذا وجه الدقة الآن. الرسول قال في المسجد النبوي قال صلاة المرء في بيته خير من صلاته في المسجد إلا الصلاة المكتوبة. فأقول إذا النافلة في المسجد بألف صلاة، فالصلاة في البيت في النافلة أزود، لاحظتوا؟ إذا الصلاة في المسجد الحرام في أي مسجد من مساجد الحرام بمئة ألف صلاة نافلة، فالصلاة في البيت أكثر من مئة ألف صلاة. انتبهتوا لهذا؟ فنحن لا مانع أن نعمل الحديث بهذه الطريقة، فنقول يشمل النافلة الصلاة في المسجد بمئة ألف صلاة إذا كانت نافلة، لكن إن صليتها في البيت النافلة أفضل من مئة ألف صلاة. طيب مسألة، هذه الفضيلة تشمل المرأة ولا ما تشمل المرأة؟ نقول صلاة المرأة في بيتها في قعر بيتها كمان أفضل من صلاتها في مسجد الحرام وأفضل من صلاتها في مسجد الرسول، فإن الرسول قال هذا الكلام للنساء وهن في مسجده صلى الله عليه وسلم. وضحت هذه القضية؟ إذن الصلاة النافلة وصلاة المرأة في بيتها أفضل في المسجد الحرام من مئة ألف صلاة، وصلاة النافلة وصلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل من الصلاة بألف صلاة. مسألة، لماذا سمي المسجد الأقصى بالمسجد الأقصى؟ ذكروا ثلاثة أسباب، قالوا لأنه أبعد مسجد عن المسجد الحرام أقصى. اثنين، قالوا لأنه ليس بعده مساجد، ليس بعده مساجد. ثلاثة، قالوا لأن الله أقصاه عن الدنس والخبث، فهو أرض مقدس، فهو أرض مقدسة أي مطهرة بعيدة عن الدنس وبعيدة عن الخبث. الباب الذي يلي،
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا.
باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الأول الذي يظهر أن المصنف رحمه الله أورده فقط من أجل المقطع الأول فيه، وهو بيان أن أرض المحشر ستكون جهة بلاد الشام. بلاد الشام إيش؟ سوريا ولبنان وفلسطين الآن، هذه بلاد، والأردن، هذه بلاد الشام. إذا سمعتوا كلمة بلاد الشام فهذه هي بلاد الشام. فالرسول عليه الصلاة فالمصنف رحمه الله إنما أراد أن يشير إلى هذا المعنى، أنه المسجد الأقصى في هذا المحل، وإلا متن الحديث في تمامه منكر يخالف ما أورده قبل ذلك. فهو كأنه اعتمد على أني أنا خلاص أوردت لك الأحاديث الدالة على أن الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة، فيصير ما ورد في هذا الحديث فيه نكارة لمخالفته ما تقدم، لكن أنا مو هذا مرادي، مرادي فقط التنبيه على المعنى الأول. وإلا هذا المقطع الأخير في الحديث ليس مراد المصنف فيما يظهر، لأنه قد تقدم منه في الباب الذي قبله مباشرة أحاديث صحيحة تبين أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فهو إنما أراد المقطع الأول الإشارة لأن المسجد الأقصى أو بيت المقدس يقع في الأرض التي ستكون يوم القيامة هي محل الحشر والبعث والنشر. خلاص. المسألة الثانية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا. أقول الذي يظهر والله أعلم أن سليمان بن داود فرغ من إقامة المسجد، فإنه قد جاءت روايات أنه بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. ومعنى ذلك، ومعلوم أنه ليس بين إبراهيم وسليمان 40 سنة، إنما بين إبراهيم وسليمان حوالي 1000 سنة. فقالوا إذن هذا يشير أن الذي فعله سليمان هنا ليس هو تأسيس من القواعد، إنما هو رفع القواعد وبناؤه. وجاءت روايات تدل على أن الذي أسس المسجد الأقصى هو آدم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أسس، الملائكة أسست المسجد الحرام، وآدم عليه الصلاة والسلام أسس المسجد الأقصى، إنما جاء سليمان ورفعه. ولذلك الإشكال اللي يحصل في الذهن أنه الإنسان يقرأ هذا الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام بنى المسجد الأقصى أو بنى المسجد الأقصى، فيقول كيف يصح أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى وفي الحديث أن بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام 40 سنة، ومعلوم أن بين إبراهيم وبين سليمان أكثر من 40 سنة، حتى بعضهم يقول إلى 1000 سنة. فقال لا، سليمان رفع، وإنما الإشارة هناك في البناء يعني التأسيس، فبين تأسيس المسجد الحرام وبين تأسيس يعني الكعبة وبين تأسيس المسجد الأقصى 40 سنة، وأن الذي أسسه هو آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. مسألة الأسئلة الثلاثة أو الدعوات الثلاثة التي دعاها سليمان. الدعوة الأولى سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه. إيش يعني حكما يصادف حكمه؟ يعني أن يوفقه الله سبحانه وتعالى في اجتهاده وفي كلامه في النظر في أحكام المسائل، فيتكلم في المسائل بما يتفق مع حكم الله سبحانه وتعالى. هو لم يستطع أن يقول يوافق لأنه هو لا يعلم، هو أصلا المسألة اجتهادية، ولكن قال أنه يصادف حكم الله سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا. الدعوة الثانية قال وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الله أعطاه الريح يركب بساطها، أخدمه الجن يبنون له ويصنعون، أسمعه الدواب ومعرفة لغاتها كما في قصة النمل. اتسع ملكه صلى الله عليه وسلم فكان ملك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فائدة على الهامش، كلمة لا ينبغي لأحد من بعده يقتضي أن سؤال الله شيء مما آتاه الله سليمان في هذا الملك هو من الاعتداء في الدعاء، لأن الله أخبرنا أن سليمان قال ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي والله أعطاه هذا الأمر. فمثل تقول يا رب أسألك أني أقدر أركب الريح أو أفهم لغات الحيوان أو أستخدم الجن، يا رب أسألك، هذا كله من الملك الذي لا ينبغي من بعد، لا ينبغي لأحد من بعد. واضح هذا الكلام؟ مسألة. الدعوة الثالثة قال وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إثنتان فقد أعطيهما، بنص القرآن موجود، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رجاء الرسول لأن يكون أعطي الثالثة لأنها لنا لهذه الأمة، فهذه الأمة من ذهب منها إلى بيت المقدس خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه من أجل الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أرجو أن يكون قد أعطيها، أرجو أن يكون قد أعطيها. فالإنسان يعني يرجو ما رجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص إن كان الله يسر على الذهاب إلى بيت المقدس من أجل الصلاة فيه، من أجل الصلاة فيه. مسألة. هذا الحديث يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف ترتيب المصنف، يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كيف يفسره؟ أقول كلمة لا تشد الرحال فيها شيء مضمر، لا تشد الرحال لمكان، لا تشد الرحال لعبادة، لا تشد الرحال خلاص. هذا الحديث اللي قبله فسره، إيش قال؟ شوف إيش قال. قال سيدنا سليمان وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه. إذن الأمر اللي أضمر في الحديث الذي بعده فسر في الحديث الذي قبله. إذن لا تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه المساجد الثلاث، واضح؟ للصلاة فيه إلا في هذه الأماكن الثلاث. أما تشدها من أجل عبادة قد يحدث أن الإنسان يقول أنا بدي أشد الرحال طلبا للعلم، وطلب العلم عبادة. ممكن يقول أنا أشد الرحال من أجل زيارة أمي وأبويا، أمي وأبويا في البلد الفلاني وأنا هنا. ممكن يقول نقول هذا ما عندنا إشكال فيه. الإشكال عندنا في من يريد أن يأتي مكانا للصلاة فيه، فلا تشد الرحال للصلاة في مكان إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. وهذا ترى أنا جلست مع بعض الناس اللي عندهم شوب بدعة، وكان يقول ليش ما يجوز أني أشد الرحل من أجل القبر؟ ليش الرسول إنما قال لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد، فأنا أشده من أجل القبر؟ يعني يقول هذا ما ينفي ما نهت. يقول له لا، الحديث معناه لو يشد من أجل الصلاة، تبي تذهب من أجل القبر ليش؟ ما المعنى أن تذهب من أجل القبر؟ من أجل أنك تدعو الدعاء صلاة ما يصير. إذن أنت لا تشد الرحل إلا إلى هذه المساجد الثلاث. حتى كانوا المشايخ يعلمونا لما نقول والله نبغى نروح نشد الرحل للمدينة نبغى نزور القبر، يقولوا لا، لا تقول نبغى نروح نزور القبر، قول نشد من أجل المسجد. إذا جئت إلى المسجد هناك وتريد أن تزور القبر زره، لكن لا تجعل شدك للرحل من أجل زيارة القبر، لا تشد لهذا. فكأنهم كذلك هم عمموا المعنى ولم يجعلوه فقط، ولم يجعلوه فقط في قضية الصلاة، الصلاة والزيارة. فلا تفعل هذا، لأن هذا كله داخل في معنى بعض. حتى كان بعض مشايخنا يقول هذا من لازم هذا، لكن ما يصير إلا أن نشد الرحم من أجل المسجد للصلاة فيه، من أجل الصلاة فيه. مسألة سيأتي مسجد قباء بعد ذلك. طيب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.
مسجد قباء هو أول مسجد بني في المدينة، أول مسجد بني في المدينة مسجد قباء، صلى الرسول فيه أول ما هاجر ومكث فيه. هذا الأحاديث فيه بيان، هذه الأحاديث فيها بيان فضل الصلاة في مسجد قباء، فضل الصلاة في مسجد قباء. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: هذا الفضل مشروط بشرط، وهو ما جاء في الحديث التالي، قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. هذا الشرط، أن يكون تطهر في بيته وأن يأتي إلى هذا المسجد ليصلي فيه صلاة، سواء صلاة فرد أو صلاة نفل، كان له كأجر عمرة. المسألة الثانية: هل هذه العمرة تغني عن عمرة عمرة الإسلام؟ أقول لك لا، هو قال كأجر عمرة، كأجر عمرة، فهذا لا يغني عن عمرة الإسلام. مسألة: طيب قال كأجر عمرة، هل يشترك هو ومن فعل العمرة في الأجر؟ أقول يشترك هو ومن فعل العمرة في أصل الأجر، لكن مضاعفات الأجر وما يحصل بسبب القيام بالعمرة من الأجر يفضل به صاحب العمل والإتيان بعمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وفي رواية قال: عمرتك على قدر نصبك. فالعمرة الإنسان إذا تعب فيها وأحدث فيها يعني أمور وحصل عنده تعب فأجره على قدرها. والجمهور والأصوليون أيضا جعلوا هذا خاص بالعمرة، وهذه طريقة الإمام البخاري. والسبب قالوا: هناك عبادات كثيرة ليس فيها الأجر على قدر النصب والتعب. قالوا: منها مثلا العبادة في ليلة القدر، منها العبادة في ليلة القدر، ومنها أحاديث أخرى في أعمال من العبادة والأذكار، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى غفرت 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فقالوا: هناك أحاديث في عبادات يسيرة وأجورها كثيرة، فلا نستطيع أن نقول أن هذه قاعدة عامة أن الأجر على قدر المشقة. ما قالوا هذا خاص بالعمرة أو خاص بأعمال النسك فقط، بأعمال النسك فقط. والبخاري أختار أن هذا خاص بالعمرة. نقف عند هذا القدر. طيب باب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.
هذا الحديث واضح أن المصنف ما أورده إلا من أجل بيان الفرق بين صلاة الإنسان في المسجد وبين صلاة الإنسان منفردا في بيته. أما الباقي هذا أورد المصنف كذا. طيب إيش دليلي؟ أقول لك الترجمة، دليلي الترجمة. فالمصنف قد أورد سابقا أن صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، تفضل عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، مو بصلاة درجة. فهو أورد هذا، وهنا أورد هذا الحديث يبغى يجيب شيء ما أورده، ما أورده الآخرون، ما لم يرده الآخرون، فبوب يدلك أنه أنا ترى أقصد هذا، ترى الباقي أنا ما أقصده. فقال باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، وأورد الحديث يريد أوله، وهو قوله صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، هذا المسجد الجامع. واضح؟ هذا مراد المصنف رحمه الله، وإلا في الحديث بهذا السياق متنه منكر لمخالفته ما أورده المصنف فيما تقدم. وهذا واضح ظاهر، واضح ظاهر. ليش أنا كده أسوي؟ أقول يعني إمام عالم كبير ابن ماجه، لابد أن نحن نحاول نفهم تصرفاته. شوف هو بوب وجاب لك الأحاديث قبل، وعن قريب هذه الأحاديث ما أورد لك هذا الحديث. إيش يبغى يقول؟ هو يبغى يقول لك ترى هذا الحديث أنا أوردته بس عشان المقطع الأول، وأنا ما أبغى أكرر أحاديث، أبغى أجيب أشياء ثانية ما يهم نجيبها، أحاديث لو كان فيها ضعف، لكن أنا أريد هذا الأول. الباقي كله منكر بدلالة أنا ما قدمته، أنا قدمت هذه الأحاديث التي تخالف هذا المعنى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة؟ بسم
الله. صلى الله عليكم شيخنا. هذا الرجل يقول لو قال رجل لزوجته لو خرجت وتركت البيت فأنت طالق، وكان ذلك في طهر لم يجامعها فيه، ثم جامعها وبعد أيام تركت البيت، فهل يقع الطلاق؟
إذا قال لها هذه الكلمة فهذا طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع الطلاق. لكن نحن نسأله لما قلت أنت هذه العبارة هل كان قصدك إيقاع الطلاق لو حصل منها خلاف الشرط، أو كان قصدك التهديد والتخويف وتعظيم كلامك وأنها تتابعك وتقدرك؟ إذا كان قصدك إيقاع الطلاق وخالفت الشرط وقع الطلاق، وقع الطلاق. أما كونك جامعتها بعد ما قلت هذه العبارة فهذا ليس له تأثير، هذا ليس له تأثير. إذا لها تأثير لو كانت، لو كان الجماع وقع قبل أن تقول هذه العبارة ممكن نقول الطلاق ما يقع لأنه في طهر جامعتها فيه. لكن أنت تقول قلت لها هذه العبارة ثم بعد ذلك جامعتها في طهر جامعتها، إذا نعود نقول هذه العبارة هي طلاق معلق بشرط. إذا كان مرادك من الشرط إيقاع الطلاق، إذا حصل الشرط يعني حصل الحنث فالطلاق واقع. أما إذا لم يكن مرادك إيقاع الطلاق إنما كان مرادك التعظيم والتفخيم فأنت هنا يلزمك كفارة يمين، إلا إذا كان هذا الأمر حصل منك في حالة غضب فنقول كما يقول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تخرج الكفارة احتياطا، تخرج الكفارة احتياطا إذا كان قصدك اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم هل تكون الاستخارة في كل عمل حتى في العبادات، وهل يرفع فيها اليدان؟
الاستخارة في حديث جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، فهذا يقتضي أنها في كل شيء، أنها في كل شيء. لكن يعني قد تقول يا شيخ العبادة أمر مستحب فكيف أنا أستخير الله؟ أقول هذا الأمر المستحب قد يكون في فعلك فيه الخير أنك تترك عشان يحصل لك أمر آخر أعظم منهم قد. فحديث جابر يفيد أن الاستخارة في الأمر كله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله. أما دعاء الاستخارة فإذا دعوت الاستخارة داخل الصلاة بعد التشهد قبل السلام فلا ترفع يديك في الدعاء. أما إذا دعوت الاستخارة بعد السلام من الصلاة كما قرر هذا الشوكاني أنه الحديث يدل على مشروعية الدعاء دعاء الاستخارة بعد السلام، فإنك ترفع لك أن ترفع يديك في الدعاء عند الاستخارة كالشأن في باقي الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الأحاديث أن السؤال والاستعاذة في قراءة الليل خاصة بالنوافل في الليل، فكيف نفهم كلام بعض أهل العلم من أن ما ثبت في النوافل يثبت في الفريضة؟
أهل العلم قالوا ما ثبت في ما ثبت في النوافل يثبت في الفريضة إلا ما خصه الدليل، وهنا قام الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة جهرية المغرب والعشاء والفجر، ومرت به آيات مسألة وآيات استعاذة، فما سأل وما استعاذ زهرا كما فعل في صلاة الليل. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل في الفعل، يتابع في الفعل ويتابع في الترك. فكون الرسول ترك السؤال أثناء قراءته في صلاة الفريضة في المغرب وفي العشاء وفي الفجر مع مرور آيات، ولا يخلو الحال من أن تمر آيات فيها سؤال رحمة أو استعاذة من عذاب، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يستعذ، دل ذلك أن الدعاء والاستعاذة أو المسألة والاستعاذة سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة في الصلاة إنما يشرع في صلاة الليل دون سائر الصلوات المفروضة التي يجهر فيها الإنسان ويقرأ فيها آيات فيها معاني مسألة أو معاني استعاذة، لأن الرسول تركه، فالترك هنا سنة. وهذه القاعدة قررها بهذا القيد وشرحها ترى ابن دقيق في إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، صح؟ نقرأ بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليه. قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى آتي على موسى صلى الله عليه وسلم، فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع عني شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ قال: فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك ومشتد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال: سل ما بدا لك. قال له الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك قال: أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال: سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: افترضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي.
باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس في المحافظة عليه. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الباب يتعلق بتشريع الصلاة، تشريع الصلاة، وهذا الموضوع وأمثاله أفرد بالتصنيف عند أهل العلم، كتب مصنفة باسم تاريخ التشريع الإسلامي، يثبتون فيها أو يبحثون فيها متى شرعت الصلاة، متى شرعت الطهارة، متى شرع الصوم، متى شرعت الزكاة، متى شرع الحج، متى شرع كذا، متى شرع كذا، متى حصل كذا. وهذا مهم في ترتيب التشريع الإسلامية للمتفقه، مفيد في باب الناسخ والمنسوخ، ومفيد في باب الدعوة وأسلوب الدعوة. ما علاقة هذا بالتشريع الإسلامي؟ أقول لأن الحديث الأول الذي أورده الباب، وهو مقطع من حديث الإسراء والمعراج، فيه بيان متى شرعت الصلاة. فالصلاة شرعت في قصة الإسراء والمعراج. متى حدثت قصة الإسراء والمعراج؟ حدثت قصة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، قيل بسنة وقيل بسنة ونصف وقيل بسنتين، على أقصى حد أن الرسول مكث يصلي بهذه الصلاة قبل أن يهاجر سنة ونصف أو سنتين أو سنة، كما هو أقل الأقوال في هذا الباب. هذا طب قبل الإسراء والمعراج وقبل فرضية الصلاة ماذا كان يصلي؟ أقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على بقايا ملة إبراهيم، حتى جاء ذكر صلاة الليل في سورة المزمل، وسورة المزمل بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من أسر قريش لهم وحجزهم لهم في شعب علي، ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلى الطائف يدعوهم، وفي الطريق وقف عند شعب هناك، شعب نخلة يقال له، وصلى من الليل. ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ومات عمه وماتت خديجة، وقريش أساءت إليه، وأهل الطائف لم يتقبلوا دعوته، فكان في ضيق صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصف وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليه إلى الآيات. فذكر الصلاة. تقول عائشة: وتأخر آخرها سنة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون من الليل، وتأخر آخرها سنة. آخر سورة المزمل نسخ ما ذكر فيه أوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره، صح ولا لا؟ فليش قالت فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء؟ قال: فلما فرضت الصلوات في ليلة الإسراء، معناته سورة المزمل أولها قبل الإسراء والمعراج، وآخرها بعد الإسراء والمعراج، سنة زمان، سنة زمان. إذن كان في صلاة ليل، لكن ليست هذه الصلوات الخمسة المفروضة. الصلوات الخمسة المفروضة بأوقاتها المعروفة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. فلا زال الرسول بين جبريل وبين موسى وبين الله عز وجل ينقص حتى جعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات، كل صلاة عن 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهي 5 صلوات ب50 صلاة، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى. الله كما يقول ابن عباس في الحديث الذي أورده المصنف، يقول: أمر نبيكم ب50 صلاة فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. الله نازل فجعلها لنا 5 صلوات، والحسنة بعشر أمثالها. إذن المهم أن نعلم تشريع هذه الصلوات الخمس أنها كانت في حادثة الإسراء والمعراج. المسألة الثانية: هذه الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا على هذه الصفة التي نحن نصليها، لم يحصل تغيير في هذه الصفة، 5 صلوات: الفجر 2 ركعة، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات. حصل بعض التغير في بعض الصفات، مثلا كانوا في أول الأمر يتكلمون أثناء الصلاة، هذا نسخ. كانوا في أول الأمر يطبقون أيديهم بين ركبهم عند الركوع، فنسخ ذلك. يعني كانت بعض الأمور تحصل فتغيرت، لكن أصل الصفة الأصلية 4 ركعات 2 3 ركعات كما هي، يعني في هذا الوقت الذي فرضت فيه في حادثة الإسراء والمعراج. المسألة الثالثة: هذا الحديث، وسيأتي حديث آخر عندنا في هذا الباب، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال: 5 صلوات فرضهن الله على العباد. استدل به العلماء على أنه لا يجب على المسلم في يومه وليلته غير هذه الصلوات الخمس. ولذلك أخرج الحاكم في المستدرك عن عمران بن الحسين أنه رد على من يقول بوجوب الوتر، قال: ما معنى أنه لو كان الوتر واجب لكانت 6 صلوات في اليوم والليلة، وإنما فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فاستدل عمران بن الحسين وكذا جمهور العلماء بهذا الحديث على أن الوتر غير واجب، لأن قالوا: والقول بوجوبه سيقتضي أن تكون هناك 6 صلوات لا 5 صلوات، فهذا يخالف حديث عبادة، ويخالف حديث الإسراء والمعراج، ويخالف حديث الرجل النجدي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله ما الذي فرضه الله عليه من الصلوات. مسألة قضية أن موسى عليه الصلاة والسلام يراجع الرسول، يعني يقول في هذه الرواية، يقول: فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. هكذا فيها إشارة إلى ارتباط هذه الأمة بأمة موسى، ولذلك تجدون في عدة أحاديث، لأن هي الأمة الأخيرة، يعني آخر أمة اللي إحنا بعدها ظهرنا أمة موسى عليه الصلاة والسلام. عيسى والنصارى كانوا تبع لموسى، إنما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام بشرع فيه تخفيف لشيء مما كان مشددا عليهم في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، خلاص. فهذه الأمة مرتبطة بأمة اليهود والنصارى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشبه بالكفار قال: تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى. في أحاديث أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أيضا اليهود والنصارى. القرآن مليء بقصص أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا فيه أن هذه الأمة لها ارتباط بأمة موسى من عدة جهات، منها جهة أنها أقرب الأمم إلينا، ومنها جهة أن هذه الأمة نبيها موسى عليه الصلاة والسلام عانى معها معاناة شديدة، وكان في ذلك يعني نصر لنا، فإن الله عز وجل خفف عنا بسبب هذه الأمة التي كانت. فإن موسى كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إني جئت بني إسرائيل بأقل من ذلك فما استطاعوا فما طاقوا، أو كلمة نحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر شديد فيه سبب التخفيف علينا، وهذا فيه سبب، فيه بيان مناسبة ذكر بني إسرائيل معنا، ذكر قصص بني إسرائيل معنا. مسألة حديث عبادة بن الصامت قال: خمس صلوات فرضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة. استدل به من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر مدام لم يتركها إنكارا ولا جحودا، أنه لا يكفر. وهذا من أقوى الأدلة كما ذكر مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في أن ترك الصلاة لا يكفر به من تركها كسلا وتهاونا، لأنه بتركه أنقص، بتركه أنقص من هذه الصلوات الخمس، فهو لا يكفر به. فهذا استدلال، هذا محل استدلال جمهور أهل العلم من هذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة، على عدم كفر تارك الصلاة. والعلماء رحمهم الله يفصلون في مسألة ترك الصلاة، يقولون: من ترك الصلاة كفرا وتكذيبا وعنادا هذا كافر قولا واحدا. يقولون: ومن تركها بالكلية فلم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة مع القدرة وعدم المانع هذا كافر، ولا يقول بعدم كفره إلا من به إرجاء. هذه الصورة الثانية، هذا كافر. يقولون الصورة الثالثة: من كان يترك الصلاة أحيانا ويفعلها أحيانا، يتكاسل عنها أحيانا ويفعلها أحيانا، لكن لا يترك الصلاة بالكلية وهو يداوم على فعلها، فهذا يقولون هو محل الخلاف بين الجمهور وبين بعض أهل السنة والجماعة. فإن بعض أهل السنة والجماعة ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر سواء تركها كسلا وتهاونا أو تركها كفرا وجحودا وإنكارا، وهو قول من أقوال أهل السنة والجماعة، وهو الرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعليها الفتوى عندنا، وعليها الفتوى عندنا أن ترك الصلاة مطلقا بلا تفصيل كفر. من تعمد ترك صلاة من الصلوات أو صلاة تجمع مع غيرها فمر وقت الثانية ولم يصليهما فهو كافر عندهم، فهو كافر عندهم بدون تفصيل، وهو قول من أقوال أهل السنة والجماعة. الحالة الرابعة: حالة من يترك الصلاة ويؤمر بفعلها حتى يعرض على السيف ويصر على تركها، فهذا أهل السنة يقولون هو كافر ولا يقول بعدم كفره إلا من به إرجاء، إلا من به إرجاء. هذا تفصيل أهل العلم في مسألة تارك الصلاة. الحاصل أن حديث عبادة بن الصامت فيه بيان أن ترك الصلاة من الكبائر، وأنه لا يخرج الإنسان به عن الإسلام، لأنه قال: هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فلو كان كافرا لم يدخل تحت المشيئة، لو كان كافرا لم يدخل تحت المشيئة. مسألة: حديث ضمامة بن ثعلبة فيه فوائد، بس قبل ما نذكر هذه الفوائد أشير: اختلف العلماء متى كان قدوم ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر، متى كان قدومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب الواقدي وتابعه ابن حبان إلى أن ضمام بن ثعلبة إنما كان قدومه على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وذهب ابن هشام وتابعه أهل السير أن قدوم ضمام بن ثعلبة إنما كان في عام الوفود في السنة التاسعة، وقال ابن حجر: لعل هذا هو الأصح، لعل هذا هو خلاص صح، ذكره في الإصابة، ذكر هذا في الإصابة. والذي يظهر لي أنا لا، أنه كلام الواقدي وكلام ابن حبان لعله أنسى. كيف؟ أقول كان الرسول على حلف مع بني سعد بن بكر، حتى إن قريش ناقضت بني سعد بن بكر ونقضت الحلف التي بينها الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجدوا بالرسول: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبيه وأبيه الأتلد. الأبيات المشهورة اللي بسببها صارت قضية فتح مكة. فتح مكة كان سنة كم؟ طب الرسول كان على حلف مع بني سعد بن بكر، ومدام هما في حلف يناسب أن يكون ضمامة بن ثعلبة قد قدم في هذا الوقت، لأنه ظاهر حديث ضمامة بن ثعلبة أنه قدم وهو مسلم مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الحديث. فإذا كان معهم حلف وحصل نقض الحلف في السنة الثامنة وبسببه حصل فتح مكة وضمام قدم مسلما، فهذا يناسب أن ضمام أسلم قديما وأن قدومه إلى الرسول قديما وأنه جاء إلى الرسول تقدم وذهب إلى قومه يعلمهم، قال أنا وافدهم وراجع إليهم، هذا الذي يناسب. فالذي يظهر أنا ما ذهب إليه الواقدي وما ذهب إليه ابن حبان أنه الأنسب، والله أعلم. وإلا عندكم كلام الإمام ابن حجر يقول الأصح أنه جاء، شوفوا عبارة الإمام في الإصابة، قال الأصح، إيش مقابل الأصح؟ ووجه أنه صحيح ما ذكرت لك. ما كم مرة نبهنا انتبهوا لعبارات أهل العلم، لو قال ابن حجر والصحيح لكان مقابله خطأ، لكنه قال والأصح معناته يرى أن في القول المقابل إيش وجه قوته، هو ما قررت لكم والله أعلم، أنه هناك حلف بين بني سعد والرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بسبب نقض هذا الحلف حصل فتح مكة، صح ولا لا؟ قدوم ضمام، كلام ضمام كلام رجل يعرف الرسول مؤمن، ما هو كلام رجل ما هو مؤمن. كمان كلام ضمام يفيد أن هناك رسول من الرسول جاءهم، قال يا رسول الله إن رسولك قد أتانا، هذا يناسب أن قضية قدومه كانت ليست في السنة التاسعة ولكن في السنة الخامس، فحصل منهم هذا الذي حصل، وضمام جاء وأسلم أو جاء وتعلم وعاد إلى قومه يعلمه. من فوائد هذا الحديث، حديث ضمام بن ثعلبة، الرحلة في طلب العلم. اثنين، حسن السؤال، حتى يقول بعض الصحابة يقول ففرحنا بسؤاله، يعني أعجبتنا أسئلة ضمام بن ثعلبة لحسن أسئلته. ثلاثة، أن لطالب العلم أن يسأل العالم عن الدليل. هنا ضمام بن ثعلبة يقول أناشدك بالله أو ناشدتك بالله يا رسول الله، الله أمرك بكذا وكذا، فصورته يعني صورة استعلام عن الدليل، صح؟ فهذا يفيد أن لا حرج على الطالب أن يسأل عن الدليل، يقول ما دليل كذا، ما الحجة في كذا، لماذا قلتم كذا. وهنا ضمام بن ثعلبة حرص على أن يعلم أن هذه الأمور كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي أمور الأركان الخمسة، يسأل عن الأركان الخمسة. من فوائد حديث ضمام بن ثعلبة أن هذه الأمور قد شرعت قديما، هذه الأمور شوف سألوا عن الصلاة، سألوا عن الصوم، سألوا عن الزكاة، هذه أمور كلها أنها شرعت قديما، فهذا يلحق بقضية تاريخ التشريع. من فوائد هذا الحديث أن الرسول كان متواضعا، إذا جلس بين أصحابه لا يميز نفسه بشيء، لا يميز نفسه بشيء. تمييز العالم في لبسه وفي كذا حدث بعد ذلك، لكن في زمن الرسول والصحابة ما كانوا يميزون أنفسهم بشيء، حتى أن وافد كسرى لما أتى يسأل عن عمر بن الخطاب أين عمر، قالوا في المسجد، فنظر في المسجد، قال أين عمر، فأشاروا إلى رجل متوسد الأرض، قال راعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو حاميها أو وهو راعيها، وعادوا بملوك الفرس والأكاسر أن بينهم وبين الناس سور من الجنود حاميها، إلى آخر الكلام حق حافظ إبراهيم. فتمييز العالم في مجلسه أو كذا هذا حصل بعد ذلك، وإلا في الأول ما كان عندهم تمييز للعالم في لبسه ولا في مجلسه. ابن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام أشار إلى الحكمة من تمييز العالم، قال لكي يعلمه العوام ولكي يقصدونه بالسؤال ولكي يكرمونه وإلى آخر، ذكر أشياء في هذا الباب. هذا أمر حادث بعد ذلك، وإلا الرسول كان متواضعا هو وصحابته، وأهل العلم أيضا من بعدهم ما كانوا يميزون أنفسهم لا في لباس ولا في مجلس ولا في هيئة. يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لا يميزه الداخل عن أصحابه، حتى يقول أيكم محمد؟ من هذا؟ فين الرسول؟ ما كان مميز صلى الله عليه وسلم بشيء. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائده أن القبائل كانت توفد لهم وفود يتعلموا من الرسول. عندنا هنا مر معنا حديث مالك بن الحويرث، قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون لنتفقه في الدين، ونحن شبابا متقاربون لنتفقه في الدين، يعني يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور دينه. فهذا كله من فوائد هذا الحديث. مسألة مسألة حديث أبي قتادة بن ربعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. أقول هذا الحديث ضعفه من جهة الإسناد المحقق، ثم أشار في ثنايا الكلام أن يشهد له حديث عبادة ابن الصام. أقول كان ينبغي أن يصدر الكلام بعبارة إيش؟ حسن لغيره، والإسناد فيه ضعف، أما بهذه الطريقة يشوش على الطالب. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال: حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو نحوه.
طيب، هذا الباب باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل. المسألة الأولى: المسجد الحرام جاء بثلاثة وجوه في القرآن الكريم. الوجه الأول: جاء المسجد الحرام بمعنى أرض الحرام كلها، ومنه حديث الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسري بي من بيت أم هانئ، والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، سماه مسجد حرام مع أنه ما كان في المسجد الحرام. المعنى الثاني أو الوجه الثاني أن المراد بالمسجد الحرام خصوص مسجد الكعبة، خصوص مسجد الكعبة. المعنى الثالث أن المراد بالمسجد الحرام الكعبة ذاتها، الكعبة الثالثة. هذه ثلاثة إطلاقات. طبعا هذه الثلاثة الإطلاقات تفيدنا في إيش؟ تفيدنا في المسألة الثانية: ما ثبت من الفضل في هذا المسجد الحرام يشمل جميع أرض الحرم، لأنها كلها يصح أن يطلق عليها أنها أرض حرم. فمن صلى في هذا المسجد، مسجد الشيخ بن باز في العزيزية بمكة، شمله أنه صلى الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، لأنها في المسجد الحرام بمعنى أرض الحرم. شوفوا الله في القرآن الكريم يقول هديا بالغ الكعبة، الهدي هل يجوز ذبحه عند الكعبة؟ طب أطلق الكعبة وأراد إيه؟ أرض الحرم، أرض الحرم، أطلق الكعبة وأراد أرض الحرم. هذا يعني فيه أيضا فيه استمع. يسألونك عن قتال فيه، قل قتال فيه إيش المسجد الحرام؟ أرض الحرم كلها اللي هي مكة وأرض الحرم. طبعا انتبهوا، في فرق بين مكة وبين حد الحرم. مكة في بعض الجهات أكبر من الحرم، ومكة في بعض الجهات أصغر من الحرم. يعني مكة من جهة الشمال أكبر من الحرم، الحرم يبدأ من التنعيم ينتهي إلى التنعيم جهة مسجد السيدة عائشة. مكة من جهة الشرق أكبر من الحرم، مكة من جهة الجنوب أصغر من الحرم، أكبر برضو من الحرم، الحرم أصغر. مكة من جهة الغرب أصغر من الحرم. ففي جهات حد الحرم هو اللي يبين لك حد الحرم. مسألة، إذا عرفنا هذا الكلام نأتي نتأمل الآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اللي قلناه في المسجد الحرام، طيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحال في مسجد الرسول كالحال في المسجد الحرام، وذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بالمسجد الذي كان مبنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار النووي قال وجه الدلالة أنه قال في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، أشار باسم الإشارة، لكن نحن نرجح الأول لأن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم ما نعلم منهم أنهم تركوا الصلاة في التوسع، يقولون أنها ليست بحكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التوسع حصلت في زمن عثمان، وحصلت في زمن عبد الملك بن مروان، وحصلت في زمن الوليد بن عبد الملك، وحصلت في أزمنة أخرى، وأهل العلم كلهم ما نعلم عنهم أنهم كانوا يقولون أن الصلاة فيما زاد عن هذا، فيما زاد عن مسجد الرسول الأول، لا تحسب بألف صلاة. المسألة التالية، هذا التفضيل له أثر في النذر، فإن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض السلف أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي ها هنا، فإن الصلاة فيه بألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أو في بنذرك هنا. فالمسجد الأفضل يؤدى فيه النذر عن المسجد الذي دونه، واضح؟ رأينا الرسول في الأحاديث صنع ذلك وعلمنا هذا صلى الله عليه وسلم. مسألة وانتبهوا لها، هذه دقيقة شوية، هذه الفضيلة المذكورة أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خمسمائة صلاة، تشمل النوافل ولا ما تشمل النوافل؟ يصير الكلام كيف؟ أي سنة؟ اسمع هذا وجه الدقة الآن. الرسول قال في المسجد النبوي قال صلاة المرء في بيته خير من صلاته في المسجد إلا الصلاة المكتوبة. فأقول إذا النافلة في المسجد بألف صلاة، فالصلاة في البيت في النافلة أزود، لاحظتوا؟ إذا الصلاة في المسجد الحرام في أي مسجد من مساجد الحرام بمئة ألف صلاة النافلة، فالصلاة في البيت أكثر من مئة ألف صلاة. انتبهتوا لهذا؟ فنحن لا مانع أن نعمل الحديث بهذه الطريقة، فنقول يشمل النافلة الصلاة في المسجد بمئة ألف صلاة إذا كانت نافلة، لكن إن صليتها في البيت النافلة أفضل من مئة ألف صلاة. طيب مسألة، هذه الفضيلة تشمل المرأة ولا ما تشمل المرأة؟ نقول صلاة المرء في بيتها في قعر بيتها كمان أفضل من صلاتها في مسجد الحرام وأفضل من صلاتها في مسجد الرسول. فإن الرسول قال هذا الكلام للنساء وهن في مسجده صلى الله عليه وسلم. وضحت هذه القضية؟ إذن الصلاة النافلة وصلاة المرأة في بيتها أفضل في المسجد الحرام من 100,000 صلاة، وصلاة النافلة وصلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل من الصلاة ب1,000 صلاة. مسألة: لماذا سمي المسجد الأقصى بالمسجد الأقصى؟ ذكروا 3 أسباب. قالوا لأنه أبعد مسجد عن المسجد الحرام أقصى. 2، قالوا لأنه ليس بعده مساجد، ليس بعده مساجد. 3، قالوا لأن الله أقصاه عن الدنس والخبث، فهو أرض مقدس، فهو أرض مقدسة أي مطهرة بعيدة عن الدنس وبعيدة عن الخبث. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو قال حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي 3. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا.
باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الأول الذي يظهر أن المصنف رحمه الله أورده فقط من أجل المقطع الأول فيه، وهو بيان أن أرض المحشر ستكون جهة بلاد الشام. بلاد الشام إيش؟ سوريا ولبنان وفلسطين الآن، هذه بلاد، والأردن، هذه بلاد الشام. إذا سمعتوا كلمة بلاد الشام فهذه هي بلاد الشام. فالرسول عليه الصلاة فالمصنف رحمه الله إنما أراد أن يشير إلى هذا المعنى، أنه المسجد الأقصى في هذا المحل. وإلا متن الحديث في تمامه منكر يخالف ما أورده قبل ذلك، فهو كأنه اعتمد على أني أنا خلاص أوردت لك الأحاديث الدالة على أن الصلاة في بيت المقدس 500 ب500 صلاة، فيصير ما ورد في هذا الحديث فيه نكارة لمخالفته ما تقدم، ولكن أنا مو هذا مرادي، مرادي فقط التنبيه على المعنى الأول. وإلا هذا المقطع الأخير في الحديث ليس مراد المصنف فيما يظهر، لأنه قد تقدم منه في الباب الذي قبله مباشرة أحاديث صحيحة تبين أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. فهو إنما أراد المقطع الأول الإشارة لأن المسجد الأقصى أو بيت المقدس يقع في الأرض التي ستكون يوم القيامة هي محل الحشر والبعث والنشر. خلاص. المسألة الثانية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما فرغ سليمان بن داود عليهم السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا. أقول الذي يظهر والله أعلم أن سليمان بن داود فرغ من إقامة المسجد، فإنه قد جاءت روايات أنه بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. ومعنى ذلك ومعلوم أنه ليس بين إبراهيم وسليمان 40 سنة، إنما بين إبراهيم وسليمان حوالي 1000 سنة. فقالوا إذن هذا يشير أن الذي فعله سليمان هنا ليس هو تأسيس من القواعد، إنما هو رفع القواعد وبناؤه. وجاءت روايات تدل على أن الذي أسس المسجد الأقصى هو آدم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أسس، الملائكة أسست المسجد الحرام وآدم عليه الصلاة والسلام أسس المسجد الأقصى، إنما جاء سليمان ورفعه. ولذلك الإشكال اللي يحصل في الذهن أنه الإنسان يقرأ هذا الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام بنى المسجد الأقصى أو بنى المسجد الأقصى، فيقول كيف يصح أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى وفي الحديث أن بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام 40 سنة، ومعلوم أن بين إبراهيم وبين سليمان أكثر من 40 سنة، حتى بعضهم يقول إلى 1000 سنة. فقال لا، سليمان رفع، وإنما الإشارة هناك في البناء يعني التأسيس، فبين تأسيس المسجد الحرام وبين تأسيس يعني الكعبة وبين تأسيس المسجد الأقصى 40 سنة، وأن الذي أسسه هو آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. مسألة، الأسئلة الثلاثة أو الدعوات الثلاثة التي دعاها سليمان. الدعوة الأولى سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه. إيش يعني حكما يصادف حكمه؟ يعني أن يوفقه الله سبحانه وتعالى في اجتهاده وفي كلامه في النظر في أحكام المسائل، فيتكلم في المسائل بما يتفق مع حكم الله سبحانه وتعالى. هو لم يستطع أن يقول يوافق لأنه هو لا يعلم، هو أصلا المسألة اجتهادية، ولكن قال أنه يصادف حكم الله سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا. الدعوة الثانية قال وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الله أعطاه الريح يركب بساطها، أخدمه الجن يبنون له ويصنعون، أسمعه الدواب ومعرفة لغاتها كما في قصة النمل. اتسع ملكه صلى الله عليه وسلم فكان ملك الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فائدة على الهامش، كلمة لا ينبغي لأحد من بعده يقتضي أن سؤال الله شيء مما آتاه الله سليمان في هذا الملك هو من الاعتداء في الدعاء، لأن الله أخبرنا أن سليمان قال ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي والله أعطاه هذا الأمر. فما يصير تقول يا رب أسألك أني أقدر أركب الريح أو أفهم لغات الحيوان أو أستخدم الجن، يا ربي أسألك، هذا كله من الملك الذي لا ينبغي من بعد، لا ينبغي لأحد من بعد. واضح هذا الكلام؟ مسألة، الدعوة الثالثة قال وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إثنتان فقد أعطيهما، بنص القرآن موجود، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رجاء الرسول لأن يكون أعطي الثالثة لأنها لنا لهذه الأمة، فهذه الأمة من ذهب منها إلى بيت المقدس خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه من أجل الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أرجو أن يكون قد أعطيها، أرجو أن يكون قد أعطيها. فالإنسان يعني يرجو ما رجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص إن كان الله يسر على الذهاب إلى بيت المقدس من أجل الصلاة فيه، من أجل الصلاة فيه مسألة. هذا الحديث يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف ترتيب المصنف، يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. كيف يفسره؟ أقول كلمة لا تشد الرحال فيها شيء مضمر، لا تشد الرحال لمكان، لا تشد الرحال لعبادة، لا تشد الرحال خلاص. هذا الحديث اللي قبله فسره، إيش قال؟ شوف إيش قال. قال سيدنا سليمان: وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه. إذن الأمر اللي أضمر في الحديث الذي بعده فسر في الحديث الذي قبله. إذن لا تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه المساجد 3، واضح؟ للصلاة فيه إلا في هذه الأماكن 3. أما تشدها من أجل عبادة، قد يحدث أن الإنسان يقول أنا بدي أشد الرحال طلبا للعلم، وطلب العلم عبادة. ممكن يقول أنا أشد الرحال من أجل زيارة أمي وأبويا، أمي وأبويا في البلد الفلاني وأنا هنا. ممكن يقول أنا نقول هذا ما عندنا إشكال فيه. الإشكال عندنا في من يريد أن يأتي مكانا للصلاة فيه، فلا تشد الرحال للصلاة في مكان إلا إلى هذه 3 المساجد. وهذا ترى أنا جلست مع بعض الناس اللي عندهم شوب بدعة، وكان يقول ليش ما يجوز أني أشد الرحل من أجل القبر؟ ليش الرسول إنما قال لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد، فأنا أشده من أجل القبر؟ يعني يقول هذا ما ينفي ما نهت. يقول له لا، الحديث معناه لو يشد من أجل الصلاة تبي تذهب من أجل القبر ليش؟ ما المعنى أن تذهب من أجل القبر؟ من أجل أنك تدعو الدعاء صلاة ما يصير. إذن أنت لا تشد الرحل إلا إلى هذه المساجد 3. حتى كانوا المشايخ يعلمونا لما نقول والله نبغى نروح نشد الرحل للمدينة نبغى نزور القبر، يقولوا لا، لا تقول نبغى نروح نزور القبر، قول نشد من أجل المسجد. إذا جئت إلى المسجد هناك وتريد أن تزور القبر زورهم، لكن لا تجعل شدك للرحل من أجل زيارة القبر، لا تشد لهذا. فكأنهم كذلك هم عمموا المعنى ولم يجعلوه فقط في قضية الصلاة، الصلاة والزيارة، فلا تفعل هذا لأن هذا كله داخل في معنى بعض. حتى كان بعض مشايخنا يقول هذا من لازم هذا، لكن ما يصير إلا أن نشد الرحم من أجل المسجد للصلاة فيه، من أجل الصلاة فيه. مسألة سيأتي مسجد قباء بعد ذلك. طيب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.
مسجد قباء هو أول مسجد بني في المدينة، مسجد قباء صلى الرسول فيه أول ما هاجر ومكث فيه. هذا الأحاديث فيه بيان، هذه الأحاديث فيها بيان فضل الصلاة في مسجد قباء، فضل الصلاة في مسجد قباء. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: هذا الفضل مشروط بشرط، وهو ما جاء في الحديث التالي قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. هذا الشرط، أن يكون تطهر في بيته وأن يأتي إلى هذا المسجد ليصلي فيه صلاة، سواء صلاة فرد أو صلاة نفل، كان له كأجر عمرة. المسألة الثانية: هل هذه العمرة تغني عن عمرة الإسلام؟ أقول لك لا، هو قال كأجر عمرة، فهذا لا يغني عن عمرة الإسلام. مسألة: طيب قال كأجر عمرة، هل يشترك هو ومن فعل العمرة في الأجر؟ أقول يشترك هو ومن فعل العمرة في أصل الأجر، لكن مضاعفات الأجر وما يحصل بسبب القيام بالعمرة من الأجر يفضل به صاحب العمل والإتيان بعمرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، وفي رواية قال عمرتك على قدر نصبك. فالعمرة الإنسان إذا تعب فيها وأحدث فيها يعني أمور وحصل عنده تعب فأجره على قدرها. والجمهور والأصوليون أيضا جعلوا هذا خاص بالعمرة، وهذه طريقة الإمام البخاري. والسبب قالوا هناك عبادات كثيرة ليس فيها الأجر على قدر النصب والتعب، قالوا منها مثلا العبادة في ليلة القدر، منها العبادة في ليلة القدر، ومنها أحاديث أخرى في أعمال من العبادة والأذكار كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى غفرت 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقالوا هناك أحاديث في عبادات يسيرة وأجورها كثيرة، فلا نستطيع أن نقول أن هذه قاعدة عامة أن الأجر على قدر المشقة. ما قالوا هذا خاص بالعمرة أو خاص بأعمال النسك فقط، بأعمال النسك فقط. والبخاري أختار أن هذا خاص بالعمرة. نقف عند هذا القدر. طيب باب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي قال حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل 25 صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 500 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 50,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 50,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة.
هذا الحديث واضح أن المصنف ما أورده إلا من أجل بيان الفرق بين صلاة الإنسان في المسجد وبين صلاة الإنسان منفردا في بيته. أما الباقي هذا أورد المصنف كذا. طيب إيش دليلي؟ أقول لك الترجمة، دليلي الترجمة. فالمصنف قد أورد سابقا أن صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 صلاة، وفي رواية 25 درجة تفضل عن صلاة الفذ 25 درجة، وفي رواية 27 درجة مو بصلاة درجة. فهو أورد هذا، وهنا أورد هذا الحديث يبغى يجيب شيء ما أورده الآخرون، ما لم يريده الآخرون، فبوب يدلك أنه أنا ترى أقصد هذا، ترى الباقي أنا ما أقصده. فقال: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. وأورد الحديث يريد أوله، وهو قوله: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل 25 صلاة. هذا المسجد الجامع، واضح؟ هذا مراد المصنف رحمه الله، وإلا في الحديث بهذا السياق متنه منكر لمخالفته ما أورده المصنف فيما تقدم. وهذا واضح ظاهر، واضح ظاهر. ليش أنا كده أسوي؟ أقول يعني إمام عالم كبير ابن ماجه، لابد أن نحن نحاول نفهم تصرفاته. شوف هو بوّر وجاب لك الأحاديث قبل، وعن قريب هذه الأحاديث ما أورد لك هذا الحديث. إيش يبغى يقول؟ هو يبغى يقول لك ترى هذا الحديث أنا أوردته بس عشان المقطع الأول، وأنا ما أبغى أكرر أحاديث، أبغى أجيب أشياء ثانية ما يهم نجيبها، أحاديث لو كان فيها ضعف، لكن أنا أريد هذا الأول. الباقي كله منكر بدلالة أنا ما قدمته، أنا قدمت هذه الأحاديث التي تخالف هذا المعنى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة؟ بسم
الله. السلام الله عليكم شيخنا. هذا الرجل يقول: لو قال رجل لزوجته: لو خرجت وتركت البيت فأنت طالق، وكان ذلك في طهر لم يجامعها فيه، ثم جامعها وبعد أيام تركت البيت، فهل يقع الطلاق؟
إذا قال لها هذه الكلمة فهذا طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع الطلاق. لكن نحن نسأله لما قلت أنت هذه العبارة هل كان قصدك إيقاع الطلاق لو حصل منها خلاف الشرط، أو كان قصدك التهديد والتخويف وتعظيم كلامك وأنها تتابعك وتقدرك؟ إذا كان قصدك إيقاع الطلاق وخالفت الشرط وقع الطلاق، وقع الطلاق. أما كونك جمعتها بعد ما قلت هذه العبارة فهذا ليس له تأثير، هذا ليس له تأثير. إذا لها تأثير لو كانت، لو كان الجماع وقع قبل أن تقول هذه العبارة ممكن نقول الطلاق ما يقع لأنه في طهر جامعتها فيه، لكن أنت تقول قلت لها هذه العبارة ثم بعد ذلك جامعتها في طهر جامعتها. إذا نعود نقول هذه العبارة هي طلاق معلق بشرط. إذا كان مرادك من الشرط إيقاع الطلاق، إذا حصل الشرط يعني حصل الحنث فالطلاق واقع. أما إذا لم يكن مرادك إيقاع الطلاق إنما كان مرادك التعظيم والتفخيم فأنت هنا يلزمك كفارة يمين، إلا إذا كان هذا الأمر حصل منك في حالة غضب فنقول كما يقول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تخرج الكفارة احتياطا، تخرج الكفارة احتياطا إذا كان قصدك اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم، هل تكون الاستخارة في كل عمل حتى في العبادات وهل يرفع فيها اليدان؟
الاستخارة في حديث جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، فهذا يقتضي أنها في كل شيء، أنها في كل شيء. لكن يعني قد تقول يا شيخ العبادة أمر مستحب فكيف أنا أستخير الله؟ أقول هذا الأمر المستحب قد يكون في فعلك فيه الخير أنك تترك عشان يحصل لك أمر آخر أعظم منه قد. فحديث جابر يفيد أن الاستخارة في الأمر كله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله. أما دعاء الاستخارة فإذا دعوت الاستخارة داخل الصلاة بعد التشهد قبل السلام فلا ترفع يديك في الدعاء. أما إذا دعوت الاستخارة بعد السلام من الصلاة كما قرر هذا الشوكاني أنه الحديث يدل على مشروعية الدعاء دعاء الاستخارة بعد السلام، فإنك ترفع، لك أن ترفع يديك في الدعاء عند الاستخارة كالشأن في باقي الدعاء.
صلى الله عليكم. يقول جاء في الأحاديث أن السؤال والاستعاذة في قراءة الليل خاصة بالنوافل في الليل، فكيف نفهم كلام بعض أهل العلم من أن ما ثبت في النوافل يثبت في الفريضة؟
أهل العلم قالوا ما ثبت في ما ثبت في النوافل يثبت في الفريضة إلا ما خصه الدليل، وهنا قام الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة جهرية المغرب والعشاء والفجر، ومرت به آيات مسألة وآيات استعاذة، فما سأل وما استعاذ زهرا كما فعل في صلاة الليل. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل في الفعل، يتابع في الفعل ويتابع في الترك. فكون الرسول ترك السؤال أثناء قراءته في صلاة الفريضة في المغرب وفي العشاء وفي الفجر مع مرور آيات، ولا يخلو الحال من أن تمر آيات فيها سؤال رحمة أو استعاذة من عذاب، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يستعذ، دل ذلك أن الدعاء والاستعاذة أو المسألة والاستعاذة سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب أثناء القراءة في الصلاة إنما يشرع في صلاة الليل دون سائر الصلوات المفروضة التي يجهر فيها الإنسان ويقرأ فيها آيات فيها معاني مسألة أو معاني استعاذة، لأن الرسول تركه، فالترك هنا سنة. وهذه القاعدة قررها بهذا القيد وشرحها ترى ابن دقيق في إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.